بالفقه مكين مجلس النامر بعون عبي معروفا بالفقه مكين معروفا بالفقه مكين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة المباركة التي إن شاء الله نبدأ فيها بمسائل شروط الصلاة. في الدرس الماضي كان هناك بعض التساؤلات والإشكالات طرحت في بداية الدرس حول مفهوم الشرط والفرق بينه وبين ما يشبهه، إن كانكم تذكرون. أولا، وش اتفقنا على تعريف الشرط؟ ها؟ أو تعرفون من تعريف الشرط أنه هو شيء ملتبس مع السبب والمانع لا يمكن ضبطها؟ ها؟ طيب وش تعريف التعريف المشهور عند متأخرين؟ أيوة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عندكم اقتراح آخر لتعريف آخر؟ ما سمش. ما لا يصح الشيء إلا به، يختلف عن الركن. وليس من جزئه أو جزء ماهيته. طيب، يختلف عن السبب. شرط سابق. الشرط أقرب للعلامة في التعريف اللغوي. سمي شيء.
ما لا يصح شيء إلا به، ويكون ولا يكون من جنس.
طيب، نفسه يلتبس بالسبب. السلام عليكم. مستمرا. طيب، ممكن إذا قلت حكم ظاهر منضبط لا يصح الشيء إلا به، في هذه الطريقة تخرج السبب، السبب يعلق الحكم به، وهذا موجود مثل التعريف هذا لبعض المتقدمين.
هو إذا تحكم
أي ممكن، لأنه حكم الطهارة، وحكم إذا أردت تتخلص من حكم دوما عبر بشيء، شيء ظاهر منضبط. طيب، على أي حال الآن عرفنا عموما ما الذي يريد الفقهاء بالشرط. الفرق بينها وبين الأركان واضحة بالنسبة لكم، الركن جزء الماهية، وأما السبب فهو ليس جزء الماهية. السبب يكون قبله، عفوا، الشرط يكون قبل العبادة، قبل الصلاة، ويستمر أثناءها، والأركان تكون أثناء العبادة. طيب، ما رأيكم في النية؟ ما رأيكم في النية؟ هل النية مثلا ممكن نخرجها من الشروط ونجعلها في الأركان كما فعل بعضهم؟ عند بعض الحنابلة أن جعل النية ركنا لا شرطا. ما رأيكم بكلام؟ يعني أن تؤيد ولا ترفض؟ كلام له وجه. ما وجه يعني وجاهة قوله؟ النية أثناء الصلاة. طيب، عند الحنابلة يجوهم قبلها كما عندك في الروب، سيتخلصون بهذه. ها، النية جزء من الماهية ولا خارج الماهية؟ خارج. ما قارب الشيء أعطيه حكمه. أو نقول مثلا أنها لا خارج، هي خارج الماهية؟ كيف؟ فيها التباس. أو نقول أن الماهية الشرعية مرتبطة بالنية. الحقيقة أنا عندي إشكال في جعل النية شرطا، وقول من قال وإن كان قولا غير مشهور أنها ركن، قول وجيه إذا تأملناه وحاولنا نستقل بتعداد الشروط من جديد سنرى أن قوله له وجه من النظر، وإن كان يحتمل بعض الإشكالات، منها أن النية عندهم تبدأ قبل الصلاة، وركن الشيء إنما يكون معه أثناءه لا يكون قبله، هذه إشكال جيد. لكن أيضا كونها جزء الماهية هذا في حد ذاته تحتاج تأمل، خاصة الماهية الشرعية. أما الصورية مجرد الصورة لا نسميها، على أي حال تأملوا فيها، وإذا وصلنا للنية نتأمل. كيف؟ ما عفوا ما فهمت. لا، من أشياء الفروق بين، ليش أنا ركزت على الماهية، من الفروق الأساسية بين الشرط والركن أن الركن جزء الماهية، أما الشرط يكون خارجي، فهذا من الفروق المؤثرة. فإذا رأينا لهذا الفارق أنه جزء الماهية، فالنية إذا نظرنا إلى كونها عبادة شرعية فالنية جزء منها، جزء أساس. وإذا إذا نظرنا أن السبب يتقدم، أن الشرط يتقدم مشروط ويكون أثناءه، والركن يكون مع المشروط أنه جزء ماهيته، فوجدنا أنه فعلا لا شبه بالسبب. واضح ليش أنا كنت أركز على جزء الماهية؟ طيب سم. هذا بالعكس يقويه، لأنهم يشترطون، لا يجيزون التغيير من الأصغر للأكبر، وعندهم شروط كثيرة في من أكبر للأصغر، لأنه داخل يدخل.
لأنه أداها ذات الصلاة، إذا قلنا أنها يركن جزء من الماهية الشرعية وإن كانت ماهية شرعية، فهو ينظر إلى ذات الصلاة نفسها، فهو أول ما أداها على بدأها على أنها فرض. فلو أراد أن تكون نافلة ينتقل بهذه النية، قلنا لا،
أمر يفرق. جيد، وجهة نظر جيدة، لكن أيضا الركان أحيانا تنتقل إلى بدله، كما ترتكب تنتقل من القيام للقعود نحو ذلك، لكن وجهة نظر يعني في محلها. أنا سأركز عليه اللي سيكون مؤثرا الحقيقة ما يأتي إن شاء الله في الفرق بين الشرط وعدم المانع. طيب، لماذا عبر بمنها في البداية؟ قالوا منها لأنه ترك، وهي الإسلام والعقل والتمييز، ممكن التمييز نقول ولا بلوغ، تمييز، التمييز. طيب، هذه الشروط من أي أنواع الشروط؟ ها؟ شروط التكليف، شروط صحة ولا شروط وجوب؟ شروط صحة، شروط صحة فأغفلها. طيب، لأنها معروفة وتتكرر في كل العبادات فلا داعي لتكرارها. طيب، لا أصلا ما ذكرنا البلوغ، تمييز، تمييز. طيب، ما الفرق بين الشروط والأسباب؟ أنت ما تلاحظون أنه ما ذكروا أسباب الصلاة؟ وش سبب الصلاة؟ ما سبب الصلاة؟
الصلاة
ما سببها؟ نتكلم في الصيام سبب، وفي الزكاة. طب الصلاة وين سببها؟ لماذا لا يتكلمون عن السبب؟ أنا أكرر النقطة قلت لكم مرارا، الفقهاء خاصة الفقهاء المتكلمين لا يسيرون على السنن الذي يقررونه في الأصول تماما وبدقة. نلحظ ذلك في التعريفات بوضوح، صح ولا لا؟ لهذا يندر من الفقهاء من يتقيد بالحدود المنطقية وبالرسوم المنطقية قليل، وذكرت لكم مثال منهم من القلة هؤلاء ابن عرفة المالكي. أيضا أحيانا في تعداد الشروط عندهم نوع تجوز، لكن أنبه إلى أن التجوز عندهم في تعداد الشروط ليس كالتجوز في إيش؟ في التعريفات، لأن التعريفات غالبا لا يترتب عليها أحكام، وإنما يترتب عليها التصور فقط وإن كان مؤثر في فهم الحكم، لكن الشروط سيترتب عليها أحكام. ولهذا كلما كان الشرط أو السبب سيترتب عليه أحكام وخلاف طويل سيركز الفقهاء في تحريره، كلما كان السبب أو الشرط يترتب عليه خلاف أو تفريعات أو كذا ستجد أن الفقهاء سيعتنون في تحريرها. طيب أرجع إلى شروط الصلاة، ما سبب الصلاة؟ وش السبب؟ ما سبب الزكاة؟ وجوب الزكاة؟ بلوغ النصاب. وشرطه حولان الحول. طبعا هذا في الجملة، ولا في تختلف من يختلف من مال المال، لكن هذا في الجملة. جيد. ما سببه؟ ما سبب الصلاة؟ ما سببها؟ دخول الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس. طيب سؤالي، جعلوه سببا أم شرطا؟ لكن عندك الآن في الزاج شرط، وهذا عادة الفقهاء يجعلون دخول الوقت شرطا مع أنه سبب. طيب ما الفرق بين السبب والشرط؟ أولا هذا وجه الاتفاق بينهما، كل منهما يتوقف الحكم عليه وينتفي بانتفاعه، صح ولا لا؟ وش تعريف السبب؟ أنا أعرف أن التعريف هذا سبب إشكال في ضبطي، لهذا لعل الأنسب أكتبه. إيش؟ يلزم؟ أي نعم، من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طب الشرط يلزم من عدمه العدم، صح ولا لا؟ يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. طيب ما يحتاج يعني لا ندخل في شرح التعريف، خاصة إشكالية كلمة لذاته ونقاش الأصوليين في المراد بها، لكن أريدنا أن أصل إلى وجه التشابه. ما هو؟
يلزم من
عدمه العدم. طيب إذن هذا وجه التشابه، أنه يلزم من عدمه العدم، صح ولا؟ فالحكم يعني محتاج إليه ويتوقف عليه، فإن لم يوجد انتفى الحكم. في إشكال في النقطة هذه؟ طيب الآن يبقى الفرق بين الشرط والسبب. ما رأيكم في كلام القرافي هذا؟ يقول القرافي: السبب يناسب الحكم في ذاته والشرط يناسبه في غيره، مثل النصاب مشتمل على الغنى في نفسه والحول مكمل لنعمة الملك. هذا ذكر في الفروق ونقل عنه جمع من الأصوليين. ما رأيكم في هذا التفريق؟ كلام صحيح؟ هل يضطرد؟ جيد. طيب أين سينتقض؟ طيب من يشرح قبل؟ من يشرحه؟ هاي جماعة، جماعة يشرح الفرق. يقول: السبب يناسب الحكم في ذاته والشرط يناسبه في غيره، مثل النصاب مشتمل على الغنى في نفسه والحول مكمل لنعمة الملك. سم.
هل يقصد بذلك أنه يجعل السبب يعني هو العلة في قوله؟
لا دخلني في القضية.
لا
لأن السبب، هل السبب هو العلة؟
لا أقصد كلام الطلاب.
طب سؤال، خلنا هالمسألة، هل السبب هو العلة؟
لا.
إجماعا؟
لا ليس إجماعا، هناك من قال السبب هو العلة.
لا طبعا من قال أن السبب هو العلة خطأ، ومن قال أن السبب ليس علة خطأ. السبب من إطلاقاته العلة، يعني العلة يطلق عليها سبب أحيانا، لكن ليس كل سبب علة. طيب تفضل، هل يريد أن السبب هي العلة؟ فعلا كلامك جيد، ولهذا لو قرأت باقي كلامه يدور حول العلة، ولهذا ذكر كيف تفرق بين العلة، كيف تفرق بين، تعرفون العلة المركبة والعلة المتعددة، ذكر بعده كيف تفرق بينها. نعم يميل إلى ذلك، لكن هل هذا مضطرد كلامه مثل ما ذكر بعض الإخوة؟ هذا الحقيقة فيه إشكال. قالوا هذا يضطرد في السبب المعنوي كما ذكرت اللي هو العلة، لكنه لا يضطرد في السبب الزماني، صح ولا لا؟ هل يمكن أن نطبق هذا في الصلاة؟ الكلام هذا غير دقيق في الصلاة ولا يمكن تطبيقه، ولهذا من اعترض قال هذا الكلام نعم فعلا جميل إذا كان السبب علة، أما إذا كان السبب، لأنه فرق بين السبب المعنوي والسبب الزماني، قال إذا كان السبب زمانيا لا يصح. طيب ما عجبكم تعريف أو تفريق القرافي، هل عندكم تفريق آخر؟ نخرج من المتكلمين ونذهب للحنفية، ممكن عندهم شيء أجمل ودق. سمشة،
السبب يكون خارج مقدور
الإنسان، السبب يكون خارج مقدور الإنسان، ممكن يصاب من مقدور الإنسان، وأحيانا الشرط قد يكون خارج ولا ما يكون يكون، لكنه جيد، يعني ستجد أن كثير من الأسباب خارج مقدور الإنسان لكن الشروط جيد. البزدوي يقول أن السبب ينسب الحكم إليه، يمكن تنسب الحكم إليه، تقول صلاة الظهر صح وصوم إيش، صوم رمضان، طيب يقول يمكن تنسب الحكم، لكن لا يمكن تنسب إلى الشرط. طيب هذا قد لا يتأتى معنا في كل مرة. أيضا تفريقا آخر قال ويتكرر بتكرره، كلما زالت الشمس كلما وجب عليك الصلاة، وكلما توضأت هل تجب عليك الصلاة؟ لا لا يتم. ولهذا ممكن لكن نضيف أنه يتكرر بتكرره طبعا إذا استوفى السبب شروطه، لأنه أحيانا لأنه أحيانا يكون السبب عفوا الشرط يكون شرطا للسبب وأحيانا يكون شرطا للحكم، فإذا كان السبب الشرط سببا عفوا إذا كان الشرط شرطا للسبب لابد أن يجتمع هذا السبب مع جزئه أو عفوا مع شرطه حتى يتكرر الحكم بتكرره، كما قالوا إن مثلا بلوغ عفوا حولان الحول سبب يكون قد يكون سببا عفوا شرطا للسبب لابد أن يجتمع معه حتى نقول بتكرر الحكم بتكرره. ما يحتاج ندخل بالتفاصيل، لكن أنا أقول أني أشعر أن تعريف البزدوي على أنه قد يورد عليه بعض الإرادات لكنه أوضح، ويمكن أن تفرق من خلاله بين السبب والشرط، أليس أوضح من القرافي ولا مو بأوضح؟ طيب النقطة الثانية وهي الأهم عندي، ما الفرق، أو نأخذ هذه قبل، ما الفرق بين الشروط اللغوية والشروط الشرعية؟ سم. إيه نفسه يقول الحول عفوا النصاب جاء معه شرطه الحول يتكرر به، لكن مجرد الحول، الحول لا يمكن أن تقول تمام النصاب هو شرط له، لأنه شيء طردي لا أثر له. في في هذه النقطة. فالبزدوي شوفوا دوما في التفريقات وكذا ستجد عفوا في التطبيق الأصولي ستجدون الحنفية أدق وأحسن. والسبب ايش رايكم؟ ها؟ نعم طريقتهم ابتدأوا بالفروع فأخذوا منها أصولا فأصولهم عملي في البداية أصلا القضية ولا خلاص يكفي هذه. فستجد أن الحنفية أحيانا تطبيقاتهم لماذا القرافي تلاحظون القرافي في الفروق أصوله عملية وتطبيقات وتجد أنه فعلا عندما تقرأ في الفروق تشعر أنك تقرأ أصول تطبق وتحتاج إليه. شو السبب؟ بينما أحيانا تقرأ عند بعض الأصوليين مثلا صفحات ثم تقول طيب بعدين طب كيف انطلق من التفريق؟ كثير من الأصوليين عنده يذكر فروق بين مسائل لكن لا تجدها واقعية يعني عفوا لا تجد سهولة تطبيقها أو قربها من الواقع في أمثلة كثيرة. السبب أن القرافي إنما ألف الفروق بعد الذخيرة. نعم والذخيرة تعرفون كتاب فقهي مالكي موسع فاستنبط الفروق أخذها أثناء يعني تأليفه للفروق فبعد أخذ منها الفروق وألف كتابه حمكم الله. ولهذا تجدون كتابه أيضا موجود في فروق أصولية وفروق فقهية وإن كان يغلب عليه الفروق الأصولية. طيب الشروط الشرعية والشروط اللغوية ما الفرق بينها؟ اليوم قلبناها أصول عائشة
الفروق غالبا التعريفة اللغوية أوسع
الشروط ها
اسلوب
الكلام اللغوي اسلوب الكلام طبعا ما يترتب عليه
شيء
واضح لا يترتب عليه امور ودنيا شيء. طيب خلونا ناخذ الفروق اولا الشروط اللغويه تكون بصيغه الشرط يعني هي مثل ما ذكر هي يعني شرطها لفظي لابد ان تكون بصيغه الشرط متى تأتي أكرمك نحو ذلك. ولهذا الشروط اللغوية غالبا هي أسباب الشروط اللغوية أسباب ممكن أحد يأتي بالآيات مثلا آيات فيها شرط أي طيب أعطني شيء يترتب عليه حكم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا هذا في الحقيقة أنه علة لجواز أي عفوا سبب لجواز القتل. طيب أيضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه سبب فإذا تطهرنا فأتونا سبب لجواز التطهر فستجدونها أسباب وقد يكون قد ما يتضح أحيانا قد يكون السبب عفوا الشرط اللغوي ليس سببا مباشرا وإنما سببا لسبب مثل من شهد منكم الشهر فليصم هذا سبب لكن في نفس الآيات من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هل الفطر سبب لعدة من أيام أخر أو العدة من أيام أخر سبب أو ما لها ارتباط أو فأفطر فعدة فهو سبب لسبب محذوف. أحيانا قد تشكل عليكم السبب أن البلاغة القرآنية يحذف أو يحذف من خلال تجدون آيات كثيرة حذف منها الأشياء البدهية المعروفة فقلنا نضرب بعصاك البحر فانفلق ونحو ذلك تجد أنه فضرب فانفلق الأشياء هذه المعروفة لا تذكر فقد يكون في مثل هذه الحالة يكون الشرط اللغوي سببا لسبب يعني سبب السبب. طيب أيضا الفقهاء والأصوليون متى يستخدمون السبب عفوا الشرط اللغوي عفوا متى يقولون الشرط ويريدون به الشرط اللغوي ها؟ هل دوما إذا قال الفقهاء وهذا شرط إنما يريدون الشرط الشرعي ها؟ ما في استثناءات. وهل دوما أهل الأصول عندما يقولون هذا شرط إنما يريدون الشرط الشرعي لا الشرط اللغوي، هل هذا مضطرد؟ أيوة، أين هذا؟ في النكاح أيضا قد يذكرون الشروط الجعلية، ممكن تجعلها كلها. طيب أيضا شروط في الطلاق، إن دخلت الدار فهي طالق، هذا شرط لغوي ولا شرط شرعي؟ لغوي، وهذا سبب سيكون ولا شرط؟ شرط. طيب هل أهل الأصول يذكرون الشرط ويريدون الشرط اللغوي؟ ها؟ بتاتا؟ يعني دوما الفقهاء المساكين اللي ما عندهم دقة، وهل الأصول دقيقين؟ إذا تكلموا في العموم والتخصيص العلوم ونحو ذلك وخصصوه بالشرط، أي شرط يريدون؟ أي شرط يريدون؟ أي نعم، الشرط اللغوي، إنما يريدون الشرط اللغوي. طيب الآن عندنا ما الفرق بين الشرط وعدم المانع؟ ما الفرق بين الشرط وعدم المانع؟ هل الشرط هو عدم المانع؟
لا،
ما في فرق بينها. مما المانع؟ أنا أعرف أن المانع والشرط واضح الفرق بينها، هل عدم المانع هو بمعنى الشرط؟ ترى يا جماعة لا تحسبون المسألة واضحة ومسلمة، بعضهم يقول شو الفرق. لو أخذنا مثلا عدم الكلام في الصلاة أو عدم الأكل، ألا يمكن أن تنطبق عليه شروط يعني تعريف الشرط؟ ها؟ ممكن عدم الحدث نفسه الطهارة، ألا يمكن أن نقول من شروط الصلاة عدم الحدث؟ شو رأيكم؟ هل هما بمعنى واحد؟ ممكن. ترى يا جماعة مثل الرافعي جعل عدم المانع شرطا، الظاهر من صنيع النووي في المنهاج، وإن كان لم يصرح، ولهذا بعض الشراح قالوا أنه يعني مجازا عدها، بعدما انتهى من الشروط على طول مباشرة ذكر موانع. فهل يريد أن هذه الموانع عدمها شرط؟ جماعة النووي هذا كتب متأخر الشافعية دارت عليه، ايش رأيكم؟ يقولك شو الفرق؟ مؤدى واحد. لماذا تتعبون الطلبة بالتفصيلات والأخذ والرد؟ اجعلوها اقربوا الموانع، اجعلوا عدم المانع يكون شرطا وانتهينا. أو ذكر الشرط يفهم من عدم المانع،
يعني نقول عدم الوضوء مانع،
أليس من شروط الصلاة عدم الكلام؟
مثلا عدم الوضوء مانع، عدم الكلام
أين عدم الأكل؟
كل شيء عدم.
أين ممكن؟ كيف؟ عدم الشرط مانع؟ قد. شو رأيكم؟ طيب شو رأيكم نكتب تعريف الشرط المانع؟ وش تعريف المانع؟ يلزم من وجوده العدم. طب ولا يلزم؟ ولا يلزم من عدمه؟ ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود؟ ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. طيب شو رايكم؟ شو الفرق؟
ولا يلزم من عدمه.
طب لو قلبتها يعني هل سيختلف كثير؟
الآن إذا عدم المانع لا يلزم الوجود.
بس أنت أنت الآن السؤال، هل عكس المانع هو الشرط؟ حاول تعكس التعريف، هل يكون هو الشرط؟ وش الاختلاف؟ لا، الجزئية الثانية قد يكون فيها تشابه.
الآن لو عدم المانع
طيب ممتاز، لو عدم المانع نفسها، لو وجد الشرط هل يلزم وجود نفسها؟ هذا اللي جعلهم يقولون المعنى واحد. طيب يا جماعة سؤال، ما المطلوب الأساسي في الشرط، إجادة ولا إعدامه؟ إجادة. وفي المانع إعدام، أن يكون معدوما. طب هذا من ناحية الماهية، من ناحية التصور واضح؟ هل سيكون لذلك أثر؟ إذن هذا المطلوب فيه وجودي، وهذا الموجود فيه عدمي، هنا عدمي وهذا وجودي، صح ولا لا؟ اترك السبب، السبب الحين جعلناه استقلال، لكن هل الآن المانع سيترد إذا قلنا إن هذا المراد به وجودي وهذا المراد به عدمي، هل سيترتب على ذلك أثر أو مجرد كلام فلسفة وصفصطة؟ يعني تقول إن سيرجع المعنى واحدة. طيب شو رأيكم بالكلام هذا؟ يقول الشرط وجودي والمانع عدمي، وعلى ذلك فعدم المانع يكتفى فيه بالأصل، والشرط لا بد من تحقق وجوده، وهذه ستفيدكم كثيرا في تطبيقات قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم. هل يمكن نطبق هذه القاعدة في الشروط؟ شو رأيكم الآن؟ أنا بيك تطبق ما سبق على هذه القاعدة. معلش اليوم تعبتكم شوي، دخلت في دقائق.
ما سبق وش
سبق؟ هذا الكلام إنه يقول المطلوب عدمي وجودي، والأثر اللي سيظهر عندك، الأثر اللي سيظهر عندك أنه في المانع يكتفى فيه بالأصل. يعني الآن واحد يصلي، هل عليه حدث مثلا، هل أحدث عفوا، هل عليه نجاسة؟ ها، هل يلزم أن يتأكد 100% أو للأصل العدم؟ طيب وفي الشرط الآن يجب عليه التطهر، صح ولا لا؟
الأصل في الشرط عدمه.
لا، الأصل في الشرط إجادة. طيب في المانع لو شك هل هو موجود ولا معدوم وش يكون؟ الأصل عدم، فتصح الصلاة ولا ما تصح؟ طيب في الشرط إذا لم يتأكد ولم يتبين له شيء، هل هو موجود ولا معدوم وش الأصل؟ الأصل العدم. طيب وش يترتب على ذلك؟ ها؟ لا يا شيخ، أيضا في النسيان سيترتب على ذلك أيضا، لكن خلوني في النقطة هذه. إذا قلنا الأصل العدم، الآن هو شك في نجاسة، ما تيقن، ما بدأ له شيء، الأصل عدمها ولا وجودها؟ الأصل في الأمور العارضة العدم. طيب إذا قلنا العدم، هل سيكون الآن صلاته صحيحة ولا صحيحة؟ طيب طبقها في الشرط، الوضوء، وضوء شرط، شك ما يدري هو، تذكرون فإن شك، طيب ما يدري هو توضأ ولا ما توضأ؟ الأصل لا، ستقول الأصل العدم، لكن هل سيتغير التطبيق؟ عفوا ستتغير النتيجة؟ طيب شو يكون الحكم؟ الصلاة باطلة. وهذا هذا الفارق الجوهري بين عدم المانع واشتراط الشرط، ولهذا الدقة أن نفصل الموانع عن الشروط، لأن الأحكام ستختلف. طب حاولوا تشوفون هذه أيضا، هل لها ممكن نطبق تطبيق آخر، الأصل في الأمور العارضة العدم؟ طبعا أيضا على التفريق بين الشرط والمانع، أيضا اللي ذكر النسيان سيؤثر، نسيان النجاسة تذكرون سيؤثر فيها الحكم، أو يعني حتى عندما رجع، هذا قد يختلف في الترجيح، نسيان النجاسة ونسيان الحدث. هل لو شخص صلى وهو قد نسي أنه محدث، هل تقبل صلاته؟ ما تقبل، لا يعذر. ما الذي طب يقال إن الله تجاوز عن أمتي؟
لا، إذا لم
طب لحظة،
إذا لم يتذكر.
طيب ما الذي يعذر فيه الآن؟ أنه فعل، أنه صلى وهو محدث وهذا إثم فيعذر في ذلك، لكن هل يعذر في إسقاط الصلاة عنه؟ لا، يطالب، لأن هذا شرط. طيب لو نسي الحدث، ها، أو نسي النجاسة وصلى وانتهى، صلاة صحيحة على خلاف سيأتي.
واللي قبل المثال اللي قبله وش نسي الحدث؟
لا 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 لا، هذا شرط، الطهارة شرط، فحتى لو نسيه لا بد أن يأتي به،
يعني يعيد. صلى ونسي أنه نسي الوضوء يعني.
أي نعم. سم. هذا إشكال، هل أحيانا بعض الصياغات للشرط غير دقيقة، فهل إذا هل يقبل في صياغة الشرط أن نصيغ بصيغة عدمية؟ هذا إذا كان هذا العدم نريده شرطا بحيث أن نطالب في إيش؟ أن نتحقق وجوده. أما إذا كنا نريد في هذا الشيء أن نطالب بأصل فقط فلا يصلح أن نجعله نعم وجود النجاسة مانع. واضح؟ واضح متى ممكن نجعله شرطا أو لا؟ على حسب تقعيدنا. إذا كنا نطالب بوجوده فلا يمكن أن نجعله مانعا وإنما نجعله شرطا. طيب أنتقل نقطة بعدها وهي اجعلها نفسها ستطبق القاعدة على الشروط الموانع، لكن الأثر والنتيجة ستختلف. لو جعلت عدم المانع شرطا لطولب منك تحقق وجوده. لو قيل لك مثلا ان عدم النجاسة شرط فيجب عليك ان تتحقق من وجود ايش؟ من وجود عدم النجاسة. واضح؟ لكنها ليست شرطا، هي الأصح ان تكون مانعا، لانك لا تطالب فيها مثل ما تطالب بإيجاد شرط. وضحت الفكرة؟ اي نعم. وين؟ في تفريعاتهم نعم، ولهذا ممكن ان تحاكم بعض الفروع على انها خالفت التقعيد. وضحت؟ على اي حال الفرق بين الشرط والمانع لا تجده محررا، هو من غوامض المسائل، ولنبه عليه قلة منهم ابن نجار الفتوحي، فلنبه عليه قلة لأنه نبه على الفرق بين الشرط والمانع قلة، وبعضهم حتى يقول لك على الفرق بين الشرط وعدم المانع، ولهذا بعضهم ما يتضح لشيء يتوقف، ولهذا ستجد إشكالات عند مثلا شراح المنهاج في بداية. تعرفون المنهاج النووي؟ تجدون المنهاج النووي يعني منهاج الطالب، ستجد الإشكالات أيضا في بداية الكلام على شروط الصلاة، كلام على شروط الصلاة. طيب شروط الصلاة طبعا نأخذها على عجل، الطهارة من الحدث والنجس، الوقت هل هو شرط أم سبب؟ وش رأيكم؟ الوقت هل هو شرط أم سبب؟ سبب. طيب أوقات الصلاة نعرفها كلنا وتفصيلاتها وكذا في التمارين اللي معكم.
دخول الوقت يعني الوقت ليس شرطا، أي
نعم،
وإنما دخوله هو
دخول الوقت
دخوله
سبب،
لكن هنا قالوا أنها الوقت
سبب الصلاة.
أي
نعم، لكن يعني لا ينبغي أن توجه كثير من الملاحظات أو ملحوظات للمختصرين لأنهم يتحرون قلة الكلمات. هل تريدون أن نوزع الأوراق مرة أخرى، أوراق تمرين مواقيت الصلاة، أو ننتظر الورقة التي مع المهدي المنتظر، الأخ المنتظر؟ شو رأيكم؟
ننتظر، ماذا من منتظر ننتظر،
لأنكم ظاهر كتبتوا وحررتوا ولا ما كتبتوا أصلا؟ ها؟ فأتوقع أن قد يأكل وقتنا عن. طب هل أتى المهدي المنتظر في المجموعات؟ ولم. عجيب، شو الموافقة العجيبة هذه؟ طيب أوقات الصلوات، ما الصلوات التي يسن تعجيلها؟ بسرعة أو تقول الأصل التعجيل؟ أي نعم، انتبهوا في الأسئلة أحيانا كل الأصل التعجيل. إذن وتبحث عن استثناءات عدا العشاء والشذور في شدة الحر. طيب بما يحصل التعجيل؟ كيف أقيمها أول وقتها؟ طيب إقامتها أول وقتها
وش أول الوقت؟ كم دقيقة؟
لا نفرض نعرفنا الدقيقة عرفنا بدايته بالثانية. طيب الآن شخص يتوضأ أو شخص محترم يغتسل، بادر ولا ما بادر؟ يعني باختصار هل من المبادرة في الوقت، خاصة إذا كان هو يملك الإقامة مجموعة، هل من المبادرة في الوقت أن تتوضأ قبل الوقت؟ أو قولان أو هما قولان؟ لا نتكلم أن الصلاة لوقتها والرواية الأخرى على أول وقتها. طيب في أول وقت هل نقول التعجيل أن تتوضأ قبل الصلاة قبل الوقت؟ هما قولان. طيب أيهما أقوى؟ الثاني أن الوضوء يكون بعد الدخول، لأن الله سبحانه يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. جاني سؤال بعيد بدي أسألكم عنه وأتركه، برمي عليكم وأتركه. بما نذكر الآية، تعرفون حديث عائشة قالت فنزلت آية التيمم، تعرفونه؟ ها؟ أي نعم. سؤالان، السؤال الأول أيهما، آية النساء ولا المائدة؟ المائدة متى نزلت؟ السؤال الثاني ليش قالت آية التيمم؟ هي آية وضوء. آية وضوء ولا آية التيمم هي؟ أنتم تقولون في آية الوضوء ولا تقولون في آية التيمم؟ تأملوها شوف. طيب والمناسبة ما نبهتني محمد، سؤال البخاري أحد جابه؟ يجيب في الحساب. اللي أريد أن أنبهه البخاري استدل لعدم الاشتراط بالعموم. نبه لي أحد الإخوان يقولت لا العكس، لا هو استدل على عدم الاشتراط بعموم الحديث، هذا الأصح فصححوه من الدرس السابق. اشتراط عدم الوضوء للأذان، وإن كان أيضا يمكن هو سنة يأخذ منه أنه يعني يأخذ بقاعدة عام، لكن ما لي شغل في هذا. أنا أتكلم عن أن استدلالات البخاري بعمومات يأخذ منها أحكام. بالمناسبة في البخاري ترى فقه البخاري وتبويباته هذه مدرسة حقيقة، أتمنى في أحد كان عنده يقدم يعني بحثا أصوليا وكذا. هل بحث البخاري أصوليا فقهيا؟ قتل بحثا. هل بحث أصوليا كيف يستدل وكيف يستنبط؟ ترى البخاري لها عجائب. لا أنا أبغاك يعني كما استنبطنا أصول أحمد وأصول الشافعي كتب أصوله وأصول أبي حنيفة ومالك من كلامهم، هل يأتي أحد ويستنبط أصول البخاري من استنباطاته واستدلالاته؟ وأتمنى إن كان أحد سينشط لهذه الدراسة أن يهتم بقضية أخرى أيضا غير الأصول، كيف يستنبط؟ يعني العقلية الفذة عند البخاري في الاستنباطات في حد ذاتها تحتاج دراسة، وخاصة ترى بعض استدلالات البخاري خفية مي بواضح إلا من مارس البخاري وعرفه. منها أن البخاري يعني على سبيل المثال إذا ذكر أصلا في الباب وأغفل غيره، يعني بعض الزيادات تعرفون يعني يأتي بلفظ معين ويترك زيادة معينة. إذا تأملت صنيع البخاري ستجدون سواء لو تأملوا يعني تدمنون القراءة، ستجدون سواء كان في التبويبات أو الكلام أو غيره، ستجدون أنه في الغالب يشير إلى أن الزيادة تلك غير صحيحة، أو أحيانا يترجم بالزيادة. طيب لماذا يترجم بالزيادة وهي ما ذكرها أصلا، أو يقول وروية ليست على شرطه، هل يضعفها؟ طيب هذه إذا بوب، لكن إذا ما بوب وتعمد إغفالها. ولهذا انتبهوا ترى تصحيحات بعض المتأخرين لبعض الزيادات فيها نظر كبير، فقولهم زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف من هو أوثق هذه فيها نظر. وتأملوا صنيع البخاري. طيب خلونا في بابنا ايش طلعني للبخاري، ايها الاستدلال. طيب بما يحصل التعجيل وضح، متى يسن التأخير؟ في العشاء وفي الصحيح انه انك تستعد للصلاة بعد دخول وقتها،
يعتبر من التعجيل.
اي من التعجيل. طيب
بالنسبة لتأخير الظهر، السؤال ما علة التأخير؟ انتبهوا، شدة الحر تعبدية هل مقبولة؟ نصا. طيب المشقة على المأمومين، ممتاز. هاي شيء مشقة بسبب شدة الحر، ها؟ يعني تقول هذه واحدة. طيب هل في علة أخرى؟ ما اسمع ايش؟ خشوع، نعم الخشوع، حتى يحصل الخشوع ايضا. طب لماذا لا تعللون يعني تقتصرون على النص وتقولون وقت شدة يعني وقت فيح جهنم وبس، كما اننا لا نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، والعلة معروفة ايضا، فقط لان وقت. بعضهم قال كذا، وش رايك؟ هذا انت سترد، اترك الرد، لكن العلل ممكن تكون تعبدية، ممكن. نعم نعم التعبد يعني ممكن، لكن هذه تسمى العلة القاصرة. انت تقصد العلة القاصرة، اي التعبد احيانا يقول لا نعلم. طيب هل إذا قالوا لا نعلم وش مرادهم؟ هل لا يوجد علة؟ لا يوجد لكن لا نعلمها. طيب إذا قالوا لا إذا يوجد علة لكن لا نعلمها، وش مرادهم؟ ترى بعضهم خاصة من لا يقول بالتعليل من الشاعر وغيرهم يقول إن العلة هي فقط مجرد الامتحان، وبعضهم يقول لا في علة لكن أنا ما أعلمها. ولهذا الأول يقول لك لا تتعب، مجرد امتحان، كما أن الصلاة هذه أربع وهذه ثلاث وهذه، والآخر يقول لا ابحث قد تجد. طيب هل سيختلف الحكم بناء على، تذكرون التمرين الأساسي يكون اختلاف العلة يؤثر في اختلاف الحكم؟ طيب ما رأيكم في شخص يعني يصلي في بيته، واحد شخص مو بلازم يصلي في بيته، يصلي في جماعة، لكن الجماعة اللي سيذهب إليه والمجموعة كلهم عايشين في مجمع، مجمع مكيف، هل سيختلف؟ ها النساء. طيب ايش رايكم يعني نختصر العلل، نجعلها فيح جهنم متعبدية؟ شوفوا المسائل، إذا صلى وحده، صلى وجماعة لكن في البيت، هناك شدة حر في الخارج لكن لا يشعر فيه لأنه في مجمع مكيف، هذه ثلاث مسائل، هل سيختلف الحكم بناء على اختلاف التعليل؟ شو العلة اللي ترجحون؟ أي تفضل، ما تناقشت في الترجيح في التطبيق. طيب أعطونا التطبيق بعدين نتكلم عن الترجيح. يعني يشرع دوما الإبراد. طيب اين يعني اذا صلى وحده او امراه تصلي وحدها وحر، لا حر او المكيف يمكن صحراوي ولا هو يعني ما برد ولا الظهر، حتى لو كان وحده او كانت امراه. طيب ما يشرع. طيب لحظة شو بس نشوف التطبيق. طيب والعلة الأخيرة اللي هي المشقة على المأمومين، إذا قلنا المشقة على المأمومين إذا لا يشرع لمن صلى فرادا أو امرأة، وإنما يشرع لمن صلى جماعة وذهب. سمعوا بإسماعيل
اللي يظهر لي أن العلة
أي شغال بإسماعيل
الذي يظهر أن العلة ليست شدة الحر بإطلاق هكذا،
أين؟
وإنما عدم وجود ظل يمشي به المأمومون إلى الصلاة، عدم وجود ظل، فلذلك يبردون حتى ذكر عدد من الفقهاء أنهم يبردون حتى يكون للحيطان ظل يمشي به المأمومون.
طب إذن هذه تكون داخلة في المشقة على المأمومين.
لا علاقة للمرأة مثلا إذا كان شدة حر.
أي نعم.
لا علاقة للمرأة بهذا الموضوع أبدا. الموضوع وجود ظل للحيطان هذا هو العلة.
طيب جيد. يعني إذا
مثلا وجود شوارع مصفوفة مثلا إذا في المسجد أن لا يشرع في رأي الإبراد.
جيد.
الإبراد وجود ظل.
يعني هي المشقة على المأمومين. المشقة على المأمومين.
نعم المشقة على المأمومين بس بالتحديد.
طيب هل يلزم المشقة على الكل؟
لا.
لا انتبهوا، في واحد يجي بالسيارة واحد يجي على رجليه. طيب الحكم للغالب؟ اي انتبه يا شيخ.
حتى لو كان السيارة مجرد الخروج مع الباب الله يفهمك كان واحد في الفرق. لكن المرأة اللي في البيت
هاي
لا ينطبق عليها.
يكثروا على النساء لأنه سيأتي النساء درس اليوم أو ما قرئ المفترض ما قرئ اليوم درس بالنسبة للنساء كلش لهن، يجوز للنساء ولا يجوز للرجل، لا يجوز للنساء ولا يجوز للرجل، يعني في الحرير والذهب اليوم عند أنا أقرأ حتى يوم أقول بعض الفقهاء الجلوس على الحرير على المذهب يجوز للمرأة، يجوز للمرأة. طب ما يجوز للرجل؟ ما يجوز الرجل يعني تجلس على الحرير وتشطك يا أبو اسماعيل خيشة تكون يجلس عليها ولا صوف ما إن شاء الله الجنة إن شاء الله كنا نجلس على الحرير نتحلى بالذهب. فعلى الأقل نأخذ شيء لنا بس الدرس هذا. طيب طبعا ممكن ترى غير رأي إذا اختلف الحضور. بما تدرك الصلاة؟ بالركعة. على المذهب تدرك بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. الخلاف عندكم يحتاج إعادة. بما تدرك الصلاة يدخل فيها ماذا؟ بما يدرك الوقت صح؟ وبما تدرك الجماعة وأيضا الجمعة. انتبهوا في عبارة يخطأ فيها. هل عند الحنابلة تدرك الجمعة بالتكبيرة؟ ها؟
عند الحنابلة تدرك الجمعة بإيش؟
بالتكبيرة.
أي
تكبيرة؟ تكبيرة الإحرام. طبعا
يعني
طب ستجدون إيه نعم ستجدون في بعض الألفاظ وإدراك الجمعة. إذا قالوا تدرك الجمعة بالركعة فإنما يريدون يعني الجمعة مع الإمام، يعني إذا دخل المسبوق مع الإمام فأدرك ركعة فإنه مدرك، أقل لا يعد مدرك. لكن لو قالوا تدرك بالتكبيرة فإنما يريدون وقت الجمعة، وقت الجمعة يعني لو كبر تكبيرة الإحرام مثلا في آخر الوقت هل يلزم أن يكون أن يأتي بركعة كاملة؟ إذن هم يطردون الأصل حتى هذا في إدراك الوقت، لكن لا يطردونه في إدراك الجماعة. واضح الفرق هذا؟ إيه ماشي. لكن أنا أقصد إذا قالوا أن الجمعة وإدراك جمعة يقصدون وقت الجمعة، يعني لو صلى آخر الوقت هل الآن هم جماعة وصلوا آخر الوقت وأدركوا منها تكبيرة الإحرام هل يعدون مثلا نعدهم أنهم صلوا جمعة ولا نقول خلاص انتهى الوقت؟
هم جمعوا يعني
اي نعم اي نعم أدركوا تكبيرة الإحرام نعم يعدون قد أدركوا الوقت اي نعم أداء. لا نقول أنهم صلوها ظهرا إن انتهى وقت الجمعة لا، لكن لو نتكلم عن الجماعة
الجمعة لها وقت
اين على المذهب
وقت الظهر
ايه من وقت العيد الى وقت نهايه وقت الظهر
يعني
وقت الظهر
ايه خلاص يعني هو وقت الظهر نهايته هو نهايه الظهر
جيد ما في اشكال. طيب كيف يعلم دخول الوقت؟ واضحه عندكم كيف اي نعم وعلى القول بانه ركعه لا فرق في كل الاشياء. طيب هذه واضحه غلبت انتبهوا ترى يقولون هم غلبت ظن بدخول الوقت باجتهاده، أما إذا كان خبر لابد أن يكون خبر ثقة. طيب السؤال، لماذا هنا يقولون إنه غلبة الظن وفي رمضان يقول لا بد من تيقن رؤية الهلال؟
يقولون غلبة الظن في إيش؟
في فرق؟
في إيش غلبة الظن؟
يكفي 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 إنه يغلب على ظن الدخول. وقت يغلب على ظن، لا يلزم أن يقطع. إيه؟ إن أدرك من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، ما الحكم؟
ثم إيش؟
زال تكليفه. هذه تركوها، نجعلها إن شاء الله تمرين خاص في متعلق الوجوب، لعل إن شاء الله يكون لها التمرين وكلام مستقل في أكثر من مسألة. إن أدرك من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، ما الحكم؟ هذه فيه تفصيلات كثيرة، وراجع إلى قاعدة أصولية. إذا ضبطت القاعدة الأصولية ستضبط الخلاف وتضبط المسائل. نتركها. طيب قضاء الفوائد إن شاء الله درس جاي إن شاء الله. قضاء الفوائد حكمها واضح بالنسبة لكم، في إشكال في قضاء الفوائد؟ إذا كان إيش؟ هذا الإشكال عندكم فيها؟ إذا كان بدون، نعم الترتيب فيه إشكال، الخلاف معروف فيه. تكلم عن إشكالات اللي تتعلق بالملكة، لكن هل في
الحاضرة يقطع الترتيب ويذهب يودي الحاضرة ثم يرجع
في الحاضرة؟
فوائد إنسان يقضي فوائد فدخل وقت الظهر.
أي نعم
ظهر اليوم اللي هو فيه يعني يقضي، ويقضي أيام ماضية.
جيد،
فدخل وقت الظهر يعني هل يقطع الصلاة صلواته ويذهب ويؤدي الحاضرة مع جماعة في المسجد ثم يرجع يقضي فوائد؟
إذا تعارضت نعم، إذا لا إذا لم يمكن فالفائت فالمقدم إيش؟ الحاضر ولا الفائت؟
حاضر.
طيب في تمرينات سابقة أخذناها، أريد في آخر ربع ساعة معنا نطبقها على ما يتعلق بشروط الصلاة. عندي تذكرون تمرين تنقيح المناط طلب مني مرارا إعادته، إعادة تنقيح المناط، وأيضا بعض التمرينات الأخرى. طيب وش رأيكم في الأول؟ عندي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، رواه البخاري. طيب الحديث الثاني، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان أو حيث كان، حيث كان وجهه. قال ابن عمر وكان رسول الله، هذا نحتاج نحرره لكني جعلت عشان نستفيد من فهم ابن عمر للحديث. قال ابن عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نقح للمناط، المناط اللي يريدها أنا متى يجوز؟ يعني في الحديث الأول اتركونا، دعني أغير السؤال، بدل ما أقول نقح المناط أقول مثلا متى يجوز لبس الحرير، وفي السؤال الثاني متى يجوز التنفل على الدابة، أيضا سؤال في نفس متى يجوز ترك استقبال القبلة. يا جماعة ممكن ترى يفيدكم في تنقيح المناط، ما الذي اختار صاحب الزاد؟ ألم يختر صاحب الزاد شروطا معينة للتنفل على الراحلة مثلا؟ ألم يجعل شروطا معينة أو استثنى بشروط معينة لبس الحرير للرجال في مواضع معينة؟ طيب الآن هل سيتغير تنقيح المناط بالنسبة لكم إذا قرأت اللفظ الآخر؟ شو رأيكم باللفظ الآخر؟ هذا اللفظ الآخر، وفي لفظ أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في لبس الحرير، فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير. لاحظوا القميص، تعرفون القميص وشوف اللغة؟ لا، القميص ترى يطلق على، ممكن يطلق على الثوب، لكن لا يلزم أن يكون هو ما نسميه الآن المنامة أو الثوب النوم. لا، هو أقرب ما يكون إلى الفانيلة الطويلة نوعا ما، أقرب من كونه إلى الثوب اللي نسميه الآن قميصا، وإن كان أحيانا تجوزا قد يطلق على ما نسميه ثوبا الآن قميصا تجوز، لكن في الغالب أنه يطلق على الطويلة. نعم تقريبا، طيب شو رأيكم سيتغير؟
هل سيتغير
تنقيح المناط؟ ما تغير عندكم
إلا يتغير هنا حكة وهنا حمل
ها؟ عدلتوه؟ هو ما تغير في تأكيد جيد. لماذا أنا أتيت باللفظ الآخر؟ من الأشياء التي تفيدك أثناء تنقيح المناط أمران. الأمر الأول جمع ألفاظ الحديث، جمع ألفاظ الحديث، وجمع ألفاظ الحديث حتى لو لم يعني أنت تقتنع بأنه مناط بعد أن تنقيحه ستفهم بعض الخلاف لأنهم تمسكوا بلفظ من الألفاظ. الأمر الآخر اللي أيضا يفيدك مقارنة بالأحاديث المشابهة، فحديث مثلا ابن عمر في التنفل تقارن بحديث أنس وبغيره، ستجد إما أن يضيف لك بعض القيود أو يحذف بعض القيود، قد تجد بعض القيود غير ضرورية أو قد يضيف لك بعض القيود، لأنه أحيانا عندما يأتيك بلفظ آخر يشعرك أن ليس المراد فقط هذا المثال وإنما المراد معنى عام. طيب لنأخذ مثلا الترخيص في لبس الحرير، إذن ما العلة؟ ما المناط؟ شو الفرق؟ هل في استعمال؟ استعمال غير لبس؟ شو الفرق؟ يعني جو إذن لبس؟ لا أنت تقول استعمال. أنت ستلغي اللبس حتى، جيد. الآن الشيخ سيلغي اللبس أصلا، انتبهوا لهذه. فهمتوا كيف فهم؟ ها؟ يقول لبس لا أثر له سواء لبس، جلس، تداوى، أيا كان. جلس على الحرير. يقول إن أنا لا أنظر إلى اللبس وإنما أقول استعمال. توافقونه؟ يعني هل هذا الوصف ملغى؟ يا جماعة تذكرون أنتم تنقيح المناط ولا ما تذكرونه؟ يعني فكرة تنقيح المناط باختصار وشو؟ إخراج الأوصاف غير المؤثرة والإبقاء على الوصف المؤثر الذي سأجعله مناطا، سأجعله مناطا للحكم. هذا باختصار يا أبو إسماعيل. هل سأحذف هذا الوصف لبس؟ في خلاف. خرج مخرج الغائب. هو سأل سؤال مباشر. طيب في هذا، في هذا سنأخذ بالمانع الذي لا يريد التوسيع أم بالموسع؟ لا اللبس أو لا الاستعمال أوسع. هل هنا يقول لك من الذي يقول لا فقط لبس؟ الشيخ سليمان يقول فقط لبس.
الكلام على الحرير الأصل كان الكلام على اللبس. إيه. حتى من الأحاديث. فإذا أنا الغيب يعني كانوا جعلت لأنه كان يتبهون في مسألة اللبس وليس استعمال.
ورد في حديث حذيفة وغيرها الجلوس نصا.
لكن الاستعمال يعني أعظم في العلة.
دو يعني قصدك أن تقول إنه دوما يذكر اللبس ويراد به الاستعمال. فلما حذف هذا الوصف دل ذلك على أن الاستعمال هو المراد. شيخ سليمان. طيب يقول الشيخ إنه الآن بما أنه في ترخيص فمعنى ذلك إن نقتصر على المخرج فقط لا نقيس عليه. طيب هم ننتبه الشيخ ترى ما يقولون قياس. واتفقنا أن تنقيح المناط قياس ولا ليس بقياس. الراجح أنا أقول عبارة الراجح. الراجح أن الإلحاق في تنقيح المناط ليس قياسا. هذا رأيي وذكرت سابقا من قال بهذا الرأي. فهم يقولون الشيخ ترى مو بقياس، لكن إذا جعلت تنقيح المناط والإلحاق في تنقيح يعني في بعد تنقيح المناط قياسا لك أن تقول الأصل أن لا نتجاوز في أنه لا يمكن أن نقيس عليه لأنه مستثنى والاستثناء لا يقاس عليه. ممكن. طيب في شيء آخر ممكن؟ سمي شيخ. طبعا أكيد هل سيكون خاص بالزبير عبد الرحمن؟ الأصل عدم خصوصية بأشخاص. طيب لحكة هل سألغيه ولا أعممه؟ ما الدليل أن أغير مثلا أقول لحاجة؟ يكون في الرواية الأخرى قال قم. طيب ما رأيكم في الرواية الأخرى قال في غزات؟ أين هل سيؤثر؟ أو نقول أصلا حرب علة أخرى أو سبب آخر للترخيص. طيب إذن حكة يعني تفيد الرواية الأخرى القمل أنه لحاجة. طيب أكيد لحاجة مو بضرورة. لا إذا قلت ضرورة ضيقت. إذا قلت حاجة ما شاء الله يا شيخ أنت من أهل السعة يعني تقول حاجة. ليش حاجة؟ ستدخل الضرورة قطعا. طب لماذا قلت حاجة ما قلت ضرورة؟ جيد. لا يحتاج أن نستدل في الضرورة. طيب هل يمكن أن أيضا أن نستثني في التحسينات في الأمر التحسيني تحسينيات؟ والله يقول يعني منظري مو بجيد. غرض غير زينة. إذن لا ندخل التحسيني. لا ندخل التحسيني وإنما فقط الحاجي. طيب أيضا هل في أوصاف نضيفها أو نحذفها؟ إيش رأيك يا شيخ؟ طبعا الحكة رواية الصحيح بخاري. فقط في التداوي. إذن لحظة بس عشان ما معهم لاقط عشان أعيد صوتك عشان ما يسمع. الشيخ يقول إنه ما نقول حاجة فقط نحدد الحاجة نقول تداوي كذا يا شيخ نقول تداوي. ليش لا؟ اصبر يا شيخ انت ما بقيت شيء. طيب ما رايكم بالتداوي؟ يقول يجوز استخدام الحرير يعني كذا يكون الشيخ هذا يجوز استخدام الحرير للتداوي لانه ترى الغزات يا جماعه في الغالب السفر مظنه خاصه في السابق مظنه القمل فستكثر وسيكثر الحاجة لأنه في البلد يستطيع أن يترفى ويكثر الاغتسال ونحو ذلك ولا يأتي غبار. الحرب اتركوها علة أخرى. لا لا لحظة ناقشوا الشيخ تداوي يقول لي حاجة. لا 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 هو الترخيص ولهذا في البخاري لم يذكر الغزاة الآن لا يكون حراما. وانتبهوا ترى في قاعدة أخرى ما أبيح سدا للذريعة يباح للحاجة. فهل يعني هل يمكن نجعل هذا المثال تأكيدا للقاعدة ونقول إن الحرير سدا للذريعة محرم ولا لشيء أصلي؟ ما العلة في التحريم؟ عدم الخيلة. إذا قلنا إنه عدم الخيلة إذن هو سدا للذريعة ويكون مباح للحاجة فمضطرد مع القاعدة لا إشكال إذا قلنا بهذه العلة. طيب ما رأيكم أيهم أقوى نقول تداوي ولا حاجة؟ الحاجة. ليش مو على كيفك توسع يا شيخ؟ لابد بدليل. ها التيسير لابد أن يكون مبني على أصول. أين ليش الأشباب الألفاظ؟ رجعت عن قولك رجع. طيب طيب من ما زال متمسكا بالحاجة؟ سمشه اترك غزات. أنا أشكلت عليكم بالغزات اتركها. الحاجة قصدك أن تقول أنه لما كان في غزاة كان في حاجة. طب نفسها القمل والحكة، يعني لو كان في البلد وفي قمل وحكة ما يعني ما يستخدمه؟ لا ترى ممكن تتمسك فيه وتقول إذا أمكن التداوي بغير الحرير فليفعل. طبعا أضبكم مثال عشان يتضح لكم الفرق يا جماعة. واحد قال أنا سألبس حرير، ولا يروح الآن لطبيب جلدية ويصرف له مرهم ويستخدمه؟ لا أنت بليش ليش ليش هل أقول لي حاجة ولا التداوي؟ طيب التداوي إذا كان عندي خيار أفضل. طب سؤالي أجب عليه قبل الشيخ عبد الله. لو قال له الطبيب هذا مرهم، يعني طيب وبالتالي قال له الطبيب هذا مرهم، إذا كنت كل يوم ستدهم به لا تحتاج إلى الحرير. في لا خلاص ما يحتاج، ستذهب الحكة لأنه لحكة. الآن ما في علاجات، في السابق كان في حكة والحرير يحتاجه لأن الحرير ناعم، قد ما يكون الحرير هو نفسه تداوي. هل الآن هو يعالج بالحرير؟ لا، لأنه لو وضع مثلا صوف، الصوف خشن فاستكثر الحكة. فالحرير نفسه ليس هو تداوي، يعني هو الدواء، وإنما يخفف الضرر. فهل الآن يعني إذا قال تداوي وذهب للطبيب وأعطاه الطبيب مرهم، الشيخ سيما ما يحتاج أسأله، سيقول للمرهم واضح صح ولا لا؟ يستخدم المرهم ولا يستخدم حرير؟ طب وانت يا شيخ عبدالله يعني أجب، سيستخدم المرهم ولا يجوز استخدام الحرير؟ يقول المرهم يا جماعة، يقول لك المرهم متعب يومي، ما عندي استعداد يومي ألبس حرير وانتهينا. له ذلك، ايش رايكم؟ تحسين هذا رايكم، هذا مجموعتكم انتم.
لا بس اذا كان الحاجه فيما التداوي، اذا كانت حكه لكن
انه استعد، الحاجه يدخل من ضمنها تداوي ماشي، لكن الحاجه اوسع من التداوي.
لو كان عندي مثال حاجه اخرى غير التداوي،
الجلوس ولا غيره. طيب ايش رايكم؟ صار تحسينيا، تفضل. إذا وجد الدواء كان، اعذروني أكرر كلامكم عشان ما يسمع من في الخارج، إذا وجد الدواء فأصبح تحسينيا. شو رأيكم؟ سمي شيخ. ما عندهم طيب، خاصة أنه إذا قلنا أنه في غزات منين له؟ جيد، لاحظتوها؟ إذا قلنا حكة ما يأتي كلام الشيخ، واضح؟ لأن الحكة في الجلد، لكن لو قلنا أنه بسبب قمل الحلق من التداوي، لماذا لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم احسكم انتهينا كما قال لكعب؟ جيد، ترى ممكن لو تتأملون فيها، لماذا البخاري اختار هذه اللفظة؟ ما نشوف لنا هل لفظة قمل اللي عند أحمد وغيره ثابتة أم لا؟ سبيل الصحيح. ها الحمد لله أننا ما عشنا الفترة، لأنه في السابق كانوا يعني في شقاوة، يعني اللي بيسافر فعلا يسافر، حين تروح للأقصى العالم وترجع ولا عندك أي إشكال، محدد بعد يمكن نفس اليوم موعد هناك موعد هنا وماشي أمورك. لكن في السابق سفر وقطعة من عذاب، يعني نكون يعني صادقين مع أنفسنا، بعض الأشياء ترى لا نشعر فيها تماما كما يشعرون بها السابق. ولهذا أنا قلت لكم نصيحة قديمة وأكررها مرة ثانية، أكثروا من الحديث مع كبار السن في فهم الحياة السابقة، لأن الحياة في هذه البلاد قبل 80 سنة لا تختلف كثيرا عن الحياة اللي كانت وقت موجود وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفهم كثير من الإشكالات. فجيد كلامك معك. طيب باختصار، إذا أولا المذهب ما المناط عنده؟ وش عبارته؟ عبارة الزاد ايش قال؟ لضرورة أو حكة أو مرض. لاحظتوا ايش؟ وش ذهب يفعل عليه؟ ها؟ نعم، لأنه ايش؟ نفس اللي قاله قبل شوي الشيخ سليمان، الأصل أنه استثناء، والاستثناء لا تقيس عليه ولا تلحق به، فتقف عند الصور الواردة. لكن أنتم تقولون لحاجة أو للتداوي هذا سيكون أوسع. الوقت كان ودي أخذ الحديث الآخر، حديث ابن عمر، لكن لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد وفق للخير فقير، من يملك فقها في الدين، درعي في العلم وجيه، ينبون للنور يمين.
قد وفق للخير فقير، من يملك فقها في الدين، درعي في العلم وجيه، ينبون للنور أمين.
مجلسنا مربع نبي، معروفا بالفقه.